بداية، كيف هي الأوضاع في مدينة القصرين غدات فرضي حظر التجول فيها؟
على العموم ما زال الاحتقان سيد الموقف في هذه المحافظة. التقى رئيس مجلس النواب السيد محمد الناصر مع نواب الجهة جهة القصرين لكي يتم تدارس الوضعية واتخاذ إجراءات عاجلة لمحاصرة هذا الاحتقان، في حين أنه هناك بعض الولايات المجاورة مثل سيدي بوزيد مثلا أو قفصة تشهد هي بدورها نوع من التوتر، إما تضامنا مع مواطني القصرين أو أيضا تعبيرا على نفس المشكلات التي تعاني منها هذه المناطق المهمشة.
كما تعلمون رئاسة الحكومة أمرت بفتح تحقيق بعد الأحداث التي شهدتها المدينة، هل من جديد حول هذه النقطة؟
بالنسبة إلى والي القصرين يقول أنه لا علم له بهذه الأسماء التي تمت إزالتها من القائمة، هناك تحميل مسؤولية للمعتمد الأول في الولاية والذي يبدو أن سكان القصرين يعرفون عنه ماضيه يعني في التجمع الدستوري المنحل، ويتهمونه بأنه كان وراء التلاعب ومظاهر الفساد التي ربما ارتبطت بمشاريع تنموية في الجهة.
طيب، التلاعب بالقوائم الأصلية لتوظيف عاطلين من شباب القصرين، هل هي من الممارسات المنتشرة أيضا في المدن التونسية الأخرى؟
هي الحقيقة هذه الممارسة شهدنا مثلها، كانت تصاغ قائمات ربما حتى بالتشاور مع المجتمع المدني، ثم بعد ذلك نجد الغاضبين الذين لا يجدون أنفسهم في هذه القائمات، وفي كل الحالات ما جرى في القصرين يؤذن بأن الجهات المنسية والمهمشة والتي كانت هي الأساس في ثورة 14 جانفي، إذا اعتبرنا أن هذه الثورة من بين أهم يعني الشعارات التي رفعتها هو التنمية المتوازنة بين الجهات والتشغيل، وبالتالي مواطني هذه الجهات المنسية بعد 5 سنوات من الانتظار والحكومات المتعاقبة وصراعات الطبقة السياسية يبدو أن صبرها بدأ ينفذ وبدأت تطالب بالتشغيل. مشكلة الاستثمار في الجهات الداخلية يحتاج إلى تدخلات مهمة وفاعلة من السلطات حتى تمكن من تهيئة البنية التحتية. كان من المفروض مباشرة بعد ثورة 14 جانفي أن تنطلق الدولة في تهيئة للبنية التحتية وللمناطق الصناعية ومد الطرقات السيارة حتى نغري ربما المستثمرين للاستثمار في هذه المناطق الداخلية، لكن أن تطلب من رجل أعمال يعني أن يذهب إلى منطقة القصرين ويؤسس مصنع هكذا في الهواء ودون أن تكون له البنية التحتية اللازمة لكي ينقل بضاعته ودون أن يكون هناك يعني شريع الأشغال الكبرى تمكينها من أن تكون نقطة جاذبة للاستثمار. لكن للأسف أولا الطبقة السياسية منذ نحو صراعات ربما لا علاقة ولا صراعات ثقافية إيديولوجية حزبية، وانشغلت على هذه الجهات المهمشة التي انطلقت منها الثورة على فكرة، سيدي بوزيد والقصرين وقصة وغيرها، يعني انشغلت بصراعاتها السياسية وتركت جانبا هذه الجهات التي أصبحت بؤر قابلة للانفجار في أي لحظة، لأنه الجميع يتكلم اليوم على تونسين وليس تونس واحدة. في الحقيقة هناك تونس السواحل، تونس المدن الكبرى، وهناك تونس الدواخل وتونس المهمشة. إمكانياتنا المادية كتونسيين ضعيفة، هذا صحيح، يعني قدراتنا ضعيفة، ولكن كان بالإمكان التفكير في صيغ عديدة لتنمية هذه الجهات المحرومة من أن تكون يعني حاضنة للإرهاب للتهريب.
كما أوضحتم، إذن هذا التأخير في مشاريع البنية التحتية زاد في الوضع المتدهور في القصرين ومدن أخرى، ألا يشكل بيئة ساعدت على استقطاب الجماعات الإرهابية لشباب هذه المدن الفقيرة؟
هو عامل أساسي من العوامل. يعني طبعا الظاهرة الإرهابية ظاهرة معقدة تدخل فيها اعتبارات ثقافية، تدخل فيها اعتبارات حتى إقليمية ودولية، تدخل فيها اعتبارات مخابراتية، ولكن طبعا كل دولة تريد أن تحمي أبنائها من هذه الظاهرة الإرهابية المعولمة الآن. ومن بين منابع الاستقطاب هو التهميش الاجتماعي، أو ما يسمى الخبراء في عندنا في تونس بالعطوبة الاجتماعية. الأحياء المهمشة حول تونس العاصمة نفسها هي بؤرة من بؤر يعني الانتداب بالنسبة للمنظمات الإرهابية. أيضا المناطق المهمشة قصرين وغيرها هي أيضا أرضية ربما ملائمة لكي يتمكن الإرهابيون فيها من استقطاب شباب لم يعد له ربما أمل، لم يعد له أفق، لم يعد له حل إلا أن يركب البحر مش يحرق كما نقول نحن هنا في تونس ليذهب إلى أوروبا أو لكي ينتمي إلى هذه المجموعات الإرهابية.
مع هذه الأحداث عاد مصطلح ما يعرف في تونس بالمفروزين أمنيا، كيف ستواجه الحكومة الجديدة ملف المفروزين أمنيا الذي سعت الحكومات المتعاقبة إلى تجنبه أو إرجائه؟
هو الحقيقة أنه بطالة أصحاب الشهائد وصلت الآن إلى يعني عدد ربما غير مسبوق في حدود 300 ألف عاطل عن العمل من أصحاب الشهائد المتخرجين من الجامعات. بعد الثورة كان هناك يعني فتح لباب المناظرات والانتداب في الوظيفة العمومية، اكتشف بعض الشباب أن هناك أصحاب شهادات معطلين عن العمل تم في العهود السابقة فرزهم رغم نجاحهم في المناظرات إلا أنه يتم فرزهم وإزالة أسمائهم من قائمة الناجحين على اعتبارات سياسية، يعني على اعتبارات أنشطتهم داخل الحركة الطلابية. تمت معالجة هذه المسائل يعني من طرف المنظمات الحقوقية، وتقريبا تم إنصاف عدد من المفروزين أمنيا في دفعة أولى. مؤخرا شن بعض المتخرجين إضرابا في مقر الاتحاد العام لطلبة تونس، وتواصل إضراب الجوع هذا قرابة الشهر. وأخيرا رئيس الحكومة عقد اجتماعا مع بعض النواب في مجلس نواب الشعب، ووعد بأن يبحث في هذه القائمات ملفا ملفا، وإذا وجد أن هناك من تم بالفعل يعني فرزه أو إقصاؤه على قاعدة نشاطه السياسي انطلاقا من ملفات وزارة الداخلية فسيتم إنصافها.
أشكر ضيفي من العاصمة تونس الحبيب بوعجيلة الكاتب والناشط السياسي التونسي، شكرا جزيلا لكم على المشاركة.
شكرا.
تحيات لؤي علي.